الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من آداب الأذان ومستحباته أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، لما روى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال مؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحزن. قال الأصمعي: وأصل الحزن في المشي إنما هو الإسراع، لأن الآذان إعلام الغائبين والتثبيت فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبيت فيها. ويسن أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح. ويكره في غير الفجر، ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر. قال الترمذي: وعلى هذا فالعمل جرى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الآذان إلا من عذر. قال أبو الشعثاء: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة فبصره حتى أخرج المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصب القاسم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذكر الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة ولا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجة. أما الخروج لعذر فمباح، ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء، وصلاة ركعتين وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة. وقال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس. ورأى أبو الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد، وقال أحمد: يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أدى المغرب. قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى المؤذن ابتدروا سواره وصلوا ركعتين. وعن جابر بن عبد الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من آكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. رواه أبو داود والترمذي. والمستحب أن يكون متطايرا من حيث الأصغر والجنابة. ومن أذن غير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت. ويكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان نص علي أحمد، لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم، ولا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل. ويستحب أن يؤذن في أول وقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة، ولا يصح الأذان إلا من المسلمين حقا ذكر. والشروط المتعلقة بالمؤذن: أن يكون مرتبا، ثانيا متوالية، أن يكون مرتبا، أن يكون متوالية، ثالثا أن يكون بعد الوقت، رابعا أن لا يكون فيه لحنا يحيل المعنى، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو إلى علم التصريف، خامسا أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، وأن يكون مؤذن مسلما عاقلا ذكرا عادلا مميزا. وكما أسلفت الذكر الإقامة في حق منفرد سنة، وهو قول الجمهور، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قال: دخلنا على عبد الله فصلى بلا أذان ولا إقامة. رواه الأثرم. وإذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل ما يقول، لأنه يفوت والقراءة لأنه يفوت والقراءة لا تفوت. ويقول بعد فراغ الأذان وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سمي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي. يا العبد من عباد الله، وأرض أن أكون أنا هو، فمن سأل لي وسيلة حلت له الشفاعة، أخرجه مسلم. والدعوة التامة هي الأذان، وصفها بالتامة استعمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة الخير والصلاة القائمة. قال علماء الاستقامة باعتبار ما سيكون: آت محمد الوسيلة والفضيلة، آت من يعطي. والوسيلة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله. قال: أرجو أن أكون أنا هو. وأما الفضيلة فهي المنقبة العالية التي لا يشارك فيها أحد، وأبعثه مقام محمودا الذي وعدته. وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم، فيأتون في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون أن يشفع فيشفع لهم. وهذا المقام المحمود إن الأنبياء والرسل كلهم يعتذرون عن الشفاعة، إما بما يراه عذرا كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، وإما لأنه يرى أن المقام من هو أولى منه كعيسى. وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه كعيسى، مثلا إذا قال مؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ الصحيح أن يقال مثل ما يقول: الصلاة خير من النوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال شيخ الإسلام: ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك شبه بالشيطان. قال أحمد: لا يقوم أول ما يبتدئ، يصبر قليلا. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأذان والإقامة، فقال: سئل الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول إنه يتفق على بلد على تركه قتلوا. وقال: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. ولعل ابن تيمية رحمه الله يريد ترك الأذان بصفة حامة من أهل البلد، وإلا فإن الإقامة سنة فهي ليست من أركان الصلاة ولا من واجباتها. ثم الأذان إذا أذن في أحد المساجد وترك في مسجد آخر لعدم حضور مؤذن فصلاة الجماعة صحيحة ولا إثم في ذلك، بالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.